الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ونسأل الله لنا في علاء أن يثبت لنا هذا الخير وأن يتمه علينا، ما زلنا مع الدر النضيد، ونسأل الله لنا في علاء استكماله على يسر فهو على مشارف الانتهاء. ونبشر الإخوة بأننا بإذن الله بعده سنعقبه بشرح كتاب أصول الفرق والمذاهب. سنتكلم عن أصول الفرق لأن الآن الحاجة داعية لها، سنتكلم عنها بعد هذا الكتاب إن شاء الله ونحن على مشارف الانتهاء منه. ثم الكتاب الثاني، كتاب الدلائل بعدها بإذن الله. تكلمنا الأسبوع الماضي على الدعاء وفضل الدعاء وأن الدعاء مكمن العبادة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وبينا فضل الدعاء وأن الله جل في علاه أحب الناس إليه، أحب خلقه إليه. العبد الذي يتذلل خاضعا متمسكنا يظهر فقره لربه جل في علاه مع إقراره بلسان حاله على قدرة الله وجبروت الله وعزة الله جل في علاه. فأنت أفقر ما تكون إلى ربك جل في علاه، وهو أغنى ما يكون عنك سبحانه جل في علاه وعن عبادتك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا سبحانه جل في علاه. فهو الغني بذاته جل في علاه، والعباد بأسرهم فقراء إلى الله جل في علاه. تكلمنا عن فضل الدعاء وعن حب ربنا جل في علاه للدعاء، وانتهينا إلى أن الدعاء عبادة، وأتينا بالأدلة على ذلك، ووقفنا عند مسألة هي من أجل المسائل أو من أهم المسائل، ألا وهي مسألة دعاء المقبور، كيف يكون الدعاء شركا. وقد بينا بأنه توحيد الأسبوع الماضي، بينا بأنه توحيد. واليوم إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة الجليلة، وهي مسألة جليلة القدر، وهي مسألة دعاء الأموات وكيف يخرج بها صاحبها من الملة، ومتى تكون الشركة الأكبر ومتى تكون الشركة الأصغر، وأيضا الشبهة التي ألقاها علينا أهل القبور والإجابة عليها. صلى الله عليه وسلم. ذكر الشبهتين. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية أنهم لا يعتقدون النفع والضر إلا في الله. أنت فين؟ خليك أنت. قبل أن نبدأ، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ الدعاء عبادة؟ الدعاء عبادة؟ طيب ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ لأن هذا تأصيل لا يمكن أن نفرع إلا بتأسيس التأصيل. الدليل على أن الدعاء عبادة. أنا أريد الجميع يرفع اليد. بجانب محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الدعاء هو العبادة. طيب إيش الدعاء هو العبادة؟ هو ده إيش؟ ضمير إيش؟ خلاص ما يهم، أنت أجدت وأحسنت بالإجابة. نعم الدعاء هو العبادة وهو تصريح، لكن نحن نرتب في الأدلة الكتاب والسنة ونسامحك لأن الكتاب والسنة في إيش؟ في مقام واحد، هما صنوان. نعم، لكن نفرق بين المتواتر وبين الأحاد. الأدلة من الكتاب ومن السنة. هو أجاب، قد أتى بصميم الأدلة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وين وجه الدلالة من هذه الآية على أن الدعاء عبادة؟ هذا أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما للمحبة وما للعبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، يبقى ما أحبه الله سمي عبادة، وما أمر الله به فقد أحبه، وما أحبه كان عبادة. أحسنت. في الوجه الثاني مش أنت الاختراع تقول؟ طيب يا حبيبي أنت قلت في الآية وجهان، من لسانك أسألك. لحظة لحظة لحظة، ماذا قال؟ خلاص يبقى تأتي بالآيتين وتقول في الآيتين دليل وتأتي به، لا تقتصر، هذا إخلال، صح ولا لا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا بدل من الدعاء فيكون الدعاء عبادة. نعم، أدلة أخرى، في أدلة كثيرة. قال فادعوه مخلصين له الدين، وجه الدلالة وجهان هنا كمان. ها، جزاك الله خير. فادعوه أمر وظاهر الأمر الوجوب، والله لا يأمر إلا ولا يجب على الناس إلا بما يحب. أحسنت. قال مخلصين له الدين، صح؟ والإخلاص لا يكون إلا في العبادة. ما الدليل على ذلك؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، فالإخلاص يكون في العبادة. نعم، قال إنه من الدين هو كل الدين، والدين يشمل العبادات والمعاملات وغير ذلك. أحسنت. إيش الآية الثانية؟ يدعو لنا رغبا ورهبا، ما وين وجه الدلالة فيه؟ وين الدلالة انه عبادة؟ لازم تفهم وجه الدلالة عشان تستطيع انك جيد. اثنى عليهم يدعو لنا رغبا ورهبا، طيب وين وجه الدلالة؟ الثناء يدل على انه احب منهم هذا، وما احب الله منهم لابد ان ينزل تحت عموم مسمى العبادة، هذا هو. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إيش فيها؟ وين وجه الدلالة أنه عبادة؟ قال فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي لأني أمرتهم بأن يدعوا فاستجابوا، فأنا ما أمرتهم إلا بالعبادة. أحسنت، جزاك الله خير. على إبراهيم عليه السلام أحسنتم، لا كده ما شاء الله كده اطمأننا. نعم، يبقى إذن الدعاء عبادة، صحيح ولا لا؟ أنا ما نفس الأمر والآية الأخرى الأولى اللي استدل بها الأول الأخر. فإذا الدعاء عبادة، صحيح. والقاعدة عند العلماء استقرار كل، أنا عايز أسمع من الكل، والقاعدة لأنها ضابط أصيل لطلب العلم، والقاعدة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله وصرفها لغير الله الحمد لله. فإذا إذا كان الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فهو أظلم الظالمين، فقد وقع في أظلم الظلم، وأظلم الظلم هو أن تصرف حق الله جل في علاه لغير الله، ساء ما يحكمون. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأظلم الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، أن تصرف عبادة هي حق لله جل في علاه لغير الله. فمن دعا غير الله، فمن ذهب إلى الأموات، فمن ذهب إلى البدوي أو الجيلاني أو ابن عباس أو قبر النبي المعظم لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فدعاه من دون الله جل في علاه، فسأله تفريج الكروبات وسد الخلات وأيضا قضاء الحاجات وإدخال المسرات، فهذا قد أتى بكفر مبين يخرج صاحبه من الملة. ونحن في قضية تكييف وتقسيم المسألة، لا إسقاط الحكم على الأعيان، فرق. وطالب العلم المتقن لابد أن يفقه هذا، فنحن في مسائل الآن نكيف المسألة. إذ أنت لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا وهو فرع عن تصوره. فإن كان التصور تصورا صحيحا سديدا ضابطا متقنا فيه وصلت إلى النتائج التي لا يحتملها الخطأ. أما إن كان تصوير خطأ فالبداية إذا كانت خطأ فالقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، فإذا ما بني على خطأ فهو خطأ. فكيف المسألة الصحيحة؟ لا نتكلم على نوع ولا عين الآن، هذه قضية أخرى نبحثها، لكن نبحث في أصل الفعل، أصل وتصور هذه المسألة، صرف الدعاء لغير الله جل في علاه. فإذا ذهب إلى الجيلاني أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ابن عباس، إلى البدوي، إلى أبي العباس، إلى القبور المشهورة المعلومة هذه، وسأله تفريج الكربات وسد الخلات كما قلنا أو إدخال المسرات، فهذا قد أتى بكفر مبين يخرج صاحبه من الملة. فإذا سأل سائل ولما، قلنا هذا بالإجماع، قال لا أريد الأدلة قبل ذلك، قلنا الأدلة قبل ذلك، قال ربكم ادعوني، وما قال ادعوا النبي، وما قال ادعوا الجيلاني، وما قال ادعوا عبد العباس. فقال الله جل في علاه وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالدعاء لابد أن يكون لله جل في علاه فلا يكون لغير الله جل في علاه. فإذا هذا كفر مبين، نعم كفر مبين، يخرج صاحبه من الملة، يخرج صاحبه من الملة، وهذا بالاتفاق وبالإجماع. إذا أردنا الإسقاط فهو عينا يكفر عينا، يعني نوعا عينا، لكن دعنا من هذه المسألة، احنا نكيف المسألة أهم شيء. فبالإجماع من دعا غير الله جل في علاه، من سأل غير الله جل في علاه لقضاء الحاجات سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه الحي، لأن الميت لا يقدر على شيء، فقد قرر الله في كتابه جل في علاه أن الأموات لا يملكون لأنفسهم شيء حتى الأحياء، بل أكرم خلق الله على الله أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، والأموات لا يملكون لأنفسهم شيء. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء، قال الله تعالى أموات غير أحياء، يعني لا يملكون شيئا دقيقا ولا جليلا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فضلا أن يملكوا ذلك لغيرهم. فالأموات لا يملكون شيئا، فمن دعاهم من دون الله جل في علاه فقد صرف لهم العبادة، هم لا يستحقون ذلك، الله المستحق الأوحد بهذه العبادة. فإذا هو كفر مبين، نعم كفر مبين، وهو من وجهين، هذا الكفر من وجهين وهذا الشرك من وجهين، أولا حكمه وتصوره كفر أكبر وشرك أكبر، ووجه الكفر والشرك في ذلك شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. أما الشرك في الإلهية فهو قد صرف عبادة لا يستحقها إلا الله لغير الله جل في علاه، صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لغير الله جل في علاه، فقد وقع في شرك الإلهية، إذ أنت لا يمكن أن تقر بإلهية الله جل في علاه حتى تصرف كل عبادة لله جل في علاه. لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله جل في علاه، فهذا أنت إقرارك بلا إله إلا الله خطأ مستيقظين، إيش الخطأ اللي فيه بقى؟ تفضلوا الآن، لا رب إلا الله خطأ، ها؟ لا رب بحق إلا الله خطأ، صح؟ لا رب بحق إلا الله خطأ، اتق الله رب، هذا أصح الصحيح، نعم، لكن لا إله إلا الله إيش تفسيره؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتوحيد الإلهية لا يستطيع الإنسان أن يأتي به إلا أن يصرف كل عبادة لله جل في علاه. إذا من صرف العبادة، من صرف الدعاء بغير الله فقد وقع في شرك الإلهية. الثاني شرك الربوبية، لأنه إذا سأله الحاجات، سأله قضاء الحاجات، سد الخلات، خل المسرات، سأله تكفير الحسنات وتكفير السيئات، فقد اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. والقاعدة عند العلماء من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر، هذا شرك في الربوبية، اعتقد أن غير الله جل في علاه يستطيع قضاء الحاجات، يستطيع سد الخلات، يستطيع تكفير الحسنات أو تكفير السيئات، وهذا كله لله جل في علاه، وهذا كله من لوازم ربوبية الله جل في علاه. فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر ووقع في الشرك. إذن هذا الوجه الثاني من أوجه كفر من فعل ذلك ودعا غير الله جل في علاه، لزاما وقع في شرك الإلهية وباللزوم وقع في شرك الربوبية، ولا يستطيع أن ينفك عن ذلك لأنه سأله قضاء الحاجات. فإذا سأله قضاء الحاجات فهو يكون قد اعتقد فيه على الأقل المشارك، على الأقل أنه يشارك في الكون، أو مطلقا، يعني أنه يستطيع أن يقضي الحاجات مطلقا أو أنه يشارك في قضاء الحاجات. وهذا اعتقاد كثير من أهل التصوف الذين يعتقدون في الأولياء أن الله جل وعلا مكنهم من قضاء بعض الحاجات ومكنهم في التحكم في بعض أكوان، بل وبعضهم يقول أن الله أعطاه قوة أن يحيي الجنين في بطن أمه. فهذه هي الاعتقادات الباطلة. فإذا يكفر من وجهين، الوجه الأول شرك الإلهية، الوجه الثاني شرك الربوبية. هذه هي المسألة الأولى، وهذه مجمع عليها بين العلماء لا خلاف فيها بحال. المسألة الثانية وهي مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي أن يأتي المرء يستشفع بالمقبور، أن يأتي المرء يستشفع بالمقبور أو قل يتوسل بالمقبور، يذهب إلى الميت فيقول يا فلان أنت من الطهر بمكان، أنت ولي من أولياء الله الصالحين، استغفر لي عند ربك، أدعو الله لي أن يوفقني ويسددني، أدعو الله لي أن يرزقني ويوسع علي رزقي. فهنا ذهب إلى الميت، ذهب إلى الميت كلمه كلمه دعاه، هنا محل النزاع. بعضهم يقول دعاه قال له استغفر لي، سل الله أن يعطيني كذا. فهذه المسألة، هل هذه المسألة هي نفسها المسألة الأولى أم تختلف عنها؟ خلاف بين العلماء. كثير من علماء الحجاز يرون أن هذه المسألة أيضا توجيهها حكمها تصورها من الشرك الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الملة والكفر الأكبر. قالوا أدل الأدلة على ذلك أنه صرف عباد الغير لا جل في علاه، ذهب فسأل الأموات ودعا الأموات من دون لا جل في علاه، ويستدلون على ذلك بأن هذا بحق هو فعل أهل الجاهلية، قالوا ما نعبدهم إلا ليقاربون الله زلف. أيضا اتخذوا من دون الله شفعاء وأجابوا بأن هؤلاء الشفعاء يقربوهم إلى الله زلفا. فقال هو عين فعل المشركين أنهم كانوا يستشفعون باللات وبالعزة وبهبل عند الله جل في علاه يقربوهم إلى الله زلفا. فقال هذا فعل المشركين وحكمهم حكم المشركين. هذا القول الأول. القول الثاني هو الحق الذي لا محيد عنه، وهذا القول صراحة من البعد من مكان، وفيه إجحاف، ليس بعده إجحاف كما سنبين، وفيه خلط لأنه سيخرج رجل من دائرة الإسلام الصحيح، معناها أنه أتى بكفر. وحتى عند من يقول بأن العلم قد انتشر الآن فلا إقامة حجة ولا إزالة شبهة، هذا من معلوم بالدين بالضرورة، أخرجهم من الملة. يبقى ثلاث أرباع أهل مصر في طنطا وفي غيرها خرج، كل هؤلاء يسيحون في الأرض على أن آخر المطاف عندهم إلى نار تلظى لا يخرجون منها أبدا. خرج ثلاث أرباع المصريين يهجم عليه يقتلوه بهذا. يعني الكلام صراحة لا بد من ضبط. فنقول القول الأول أنهم قالوا هؤلاء هم فعلهم وفعل أهل الجاهلية الأقدمين. القول الثاني وهذا القول قول شيخ الإسلام تيمية، وهذا القول هو قول شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين. هذه شموس لا خلف بعدها حتى الآن، لم نجد خلف من ابن باز ولا ابن عثيمين ومحدث الديار الشامية. فالقول الثاني قالوا لا، هذه المسألة محتاجة لتفصيل، وهذه المسألة ينظر فيها. إذا ذهب للميت فكلمه هل هو قد دعاه؟ هم عندهم الأول قالوا الدليل أنه ضارعه وضهاؤه إيش أهل الجاهلية، وهؤلاء كانوا يستشفعون بالأصنام عند الله جل في علاه، فهؤلاء فعلوا ذلك. فالفعل يضاهي الفعل والحكم هو الحكم. القول الثاني وكما قلت هذا قول المحققين أن هذه المسألة فيها نظر، هو لما ذهب إلى الميت لم يسأل الميت تفريج الكروبات ولا قضاء الحاجات، لم يصرف الدعاء له، ذهب فقال له استغفر لي عند ربك. هل هو دعاه؟ ما دعاه، هو ما دعاه من دون الله جل في علاه. هذا أشبه ما يكون بأنه اتخذ سببا لم يشرع الله سببا. لازم أن نطلق عليه، شيخ ابن عثيمين يطلق عليه أن هذه بدعة، بدعة ويكون صاحبه على هلكة، على شفير هلكة. والصحيح أن هذا شرك أصغر، صحيح أن هذا شرك أصغر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت الآن قد تقر في كتاب الله الذي يعلى أن الله جنب ملائكة يستغفرون لك ومن يحملون العرش يستغفرون لمن في الأرض، فهل لك أن تقول للملك وهو غائب عنك غير حاضر أن تقول استغفر لي ربك؟ ها؟ هذا القياس جاني. طيب لو قال للملك استغفر لي ربك، حامل العرش قال يا حامل العرش استغفر لي ربك والله جنبه ليستغفر لك، هل في أحد قائل بأن هذا يكفر كفر أكبر؟ أحد يبلغني في أحد قائل من العلماء أن هذا يكفر كفر أكبر؟ كلهم قالوا أنه هو كفر أكبر. أنت حتى عن الطريق. في أحد قال إن هذا كفر أكبر؟ يسمع نعم نعم يسمع نعم. الملائكة السياحين عندك الآن، الملائكة يسمعون كلامنا الآن. لا يعني أنت الآن لو قلت للملك استغفر لي، وأنت تعلم الملك في الليل مثلا أو أنت في مجلس العلم وتعلم الملائكة تحف طلبة العلم، ف فسألت الملك أن يستغفر لك تكفر كفر أكبر. هذه المسألة يعني فيها نظر كبير، لا يمكن أن تقول بأن هذا كفر أكبر. والأموات كذلك، أنت لما ذهبت للميت ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اشفع لي عند ربي، الله جل وعلا قد خصه بالشفاعة سيشفع لك، فأنت تقول يا رسول الله يا نبي الله اشفع لي عند ربي، استغفر لي عند ربك. أولا، هل هو دعاء لتفريج الكروبات لقضاء الحاجات؟ هل دعاء؟ ما دعاء؟ ما صرف عبادة لغير الله جل في علاه؟ إيش اللي وقع فيه؟ أنه اتخذه سبب للاستغفار له من دون أن يشرع الله هذا السبب، فهذا أشبه ما يكون أن ينزل تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرع ولهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. الأمر الثاني، هو لم يعتقد بأن النبي السلام هو الذي يغفر أو هو الذي يعطي أو هو الذي يقضي. هذا فارق بين التصورين بأمرين اثنين. الأمر الأول، الذين ذهبوا إلى هبل وإلى العزة أو الذين ذهبوا إلى الجلال فقالوا اقضي لنا الحاجات أو وسع لنا أرزاقنا، هذا قد طلب منه أن يوسع الرزق وقد دعاه، قد دعاه صرف العبادة له، والثاني قد اعتقد فيه أنه يملك ذلك. أنت لما تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له استغفر لي عند ربك، أولا أنت تعتقد أنه لا يملك أن يغفر لك هذا الذنب، فأنت ما اعتقدت به غير ما تعتقد بالله جل في علاه. الأمر الثاني، أنك ما سألته من دون الله جل في علاه، ما صرفت العبادة لغير الله جل في علاه، أنت فقط تعلم تشويشا كما سنوين، تعلم أنه يسمع وأنه له مكان عند ربك جل في علاه، فأخذته وسيلة حتى يغفر الله لك بهذه الوسيلة، استشفعت به عند ربك جل في علاه. فإذا الصحيح الراجح في ذلك أنه لم يكفر، بل هو على شفير هلك على شفير هلك، لأنه يمكن بهذه الوسيلة أن يعظمه من دون الله جل في علاه، ثم يعتقد فيه بعد ذلك ما يعتقد في الله جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم مادة الشرك بالغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لأن الغلو مداره أو مجراه إلى أن يصل المرء في التعظيم للبشر فوق رب البشر، وهذا الذي وقع فيه أهل هذه العقيدة في الأولياء وفي غير الأولياء الذين يقولون الولاية برزخ بين النبوة وبين الرسالة، فهذه هم يقعون بذلك. منهم من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ما ترك لله شيئا، أصبح علم القلم وكل علم من النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا وضرتها الدنيا والآخرة، من هذا يعني هو يعتقد بأن الإنسان من جوده، يعتقد بأن الإنسان أن من جوده الدنيا وضرتها، فهو وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر، لكنه ليس الشرك الأكبر لأمرين اثنين، أنه لم يصرف عبادة لغير الله جل في علاه، لم يدعو من دون الله جل في علاه، والأمر الثاني هو لم يعتقد فيه غير ما يعتقد في الله مثل ما يعتقد في الله جل في علاه. لكن الذين يقولون بالقول الأول يقولون عندنا حجة ظاهرة بأن الله جل في علاه لما اتخذوا شفعاء من دونه كفرهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم قال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، قال فلما اتخذوا شفعاء كفرهم الله جل في علاه. فنقول لا، الآية ليست على ذلك، إن الله لم يكفرهم لأنهم اتخذوهم شفعاء، لا والله، إن الله كفرهم لأنهم صرفوا العبادة له، ما أنهم اتخذوهم شفعاء، لا، هم صرفوا العبادة كأنها رشوة، صرفوا العبادة لهم ولذلك اتخذوهم شفعاء. فنحن لا نقول بأنهم من أجل أن اتخذوهم شفعاء كفرهم الله جل في علاه استقلالا، لا والله، كفرهم الله بالتفسير الثاني في الآية الثانية، ما نعبدهم، يعني صرفوا العبادة لهم، يبقى إذن هم اتخذوهم شفعاء نعم، وهؤلاء اتخذوهم شفعاء نعم، هذا وجه المشابهة. أما وجه المفارقة بين الصورتين، هؤلاء عبدوهم من دون الله وهؤلاء لم يعبدوهم من دون الله، هؤلاء صرفوا لهم الدعاء من دون الله الذي علاه وهؤلاء لم يصرفوا لهم الدعاء من دون الله، فلما افترق في الصورة افترق في الحق، فكان هذا الشرك شركا أكبر وكان هذا الشرك شركا أصغر، لأنه من باب الوسائل وليس من باب المقاصد. فهذه هي المسألة التي حدث فيها الخلط، حدث فيها التشنيع والتقريع على كثير من رجح بأن من سأل الميت أن يطلب من الله أن يغفر له أنه يكفر كفر أكبر، وهذا كلام ليس بسديد ليس بصحيح. والشيخ ابن عثيمين كما قلت رأى أن هذه بدعة، أما الشيخ ابن باز قال والمسألة على خلاف بين العلماء، هذا تجدونه في كتاب فتح الباري بتحقيق الشيخ ابن باز في صلاة الاستسقاء تحت الحاشية المحشي الشيخ ابن باز، وهو يحقق نظر في هذه المسألة وقال وهذه المسألة على خلاف بين العلماء، وقال وهو يرجح ويمين، قال بعضهم يرى أنه من الكفر الأكبر والصحيح أنه من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر، لأنه لم يصرف عبادة لله، لم يصرف لغير الله جل في علاه، ولم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وتبقى الإجابة على الآية كما قلت، أن الله كفرهم لأنهم عبدوه من دون الله بتصريح منهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقاربونا إلى الله زلفى، هم اتخذوهم شفعاء وصرفوا لهم العبادة، أما هؤلاء استشفعوا بهم ولم يصرفوا لهم العبادة. هذا وجه المقارنة والمفارقة بين الصورتين، وهذا لا محيد عنه. بل ويمكن أن نستأنس ببعض الأدلة، لأن المسوغات لا تسوغ الشرك الأكبر فتنزل إلى الشرك الأصغر، لكن نستأنس بأن من ذهب إلى الميت يكلمه له بعض المسوغات. إيش هي المسوغات وإيش وجه تلامذة؟ عندما تستدلوا رتبوا التدليل. قلت في مسوغ لمن يقول بأنه يذهب إلى الميت فيطلب منه أن يستغفر له أو أن يدعو الله له، إيش المسوغات لذلك؟ الأدلة، هات الأدلة بالترتيب. ها ها إيش فيها؟ ها وين بقى الدليل؟ الآية في السياق كله على حياتي مش على موتي، وإذ ظرف زمان للماضي ليس للمستقبل، الآية ليست له. ها ها ليس مسوغ صح ولا لا؟ طيب احنا بنتكلم على المسوغ، انا نريد طلبة الان تأتينا بالمسوغ. جيد، احسنت، محاولة جيدة جدا، نريد المسوغ الاصرح من ذلك، لان انت ممكن تعارض في هذا صح ولا لا؟ لا نعم هذا هو جيد. روعة مثلا في ادلة منها يا اخوة الله يكرمكم تصريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على بجهل مصر على بجهل وغيره وعتبة وغير عتبة، فقال له يعني هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله كيف تكلمه وقد مات جوسف اصبح جوسف، كيف تكلمه وقد مات؟ فقال ان شاء الله ما انتم اسمع لي منهم الان، يعني هم يسمعون اكثر ما تسمعون انتم لمقولتي، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فتعلقوا بذلك. قالوا اذا الموتى تسمع سواء المؤمن او المؤمن. ايضا حديث عائشه رضي الله عنها قال لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرت بين المقابر قالت يا رسول الله ماذا اقول؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فالسلام عليكم فيها دلالة على أنهم يسمعون هذا السلام، وإلا ما الفائدة أنه يسلم عليهم إن لم يسمعوا السلام؟ قالوا هذه فيها دلالة أنه يسمع، وإذا كان النبي أو كان الولي فله المكان عند الله جل في علاه، فإن كان يسمع فنحن نقول له استغفر لنا عند ربك جل في علاه، فهذا مسوغ لهم يجعلهم يفعلون ذلك، ونحن لا نقول هذا المسوغ يجعلها تنزل من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، نحن قعدنا القاعدة كيف تكون من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، لكن هذه مسوغات، هذه مسوغات تجعلنا لا نسقط الأحكام على الأعيان حتى نزيل مثل هذه الشبهة. يبقى إذن ما التفريق في المسألة بين أمرين، من دعا غير الله صراحة مطلقا فهذا يكفر ويخرج من الملة، لكن من سأله، من سأل الميت أن يدعو الله جل في علاه لتفريج الحاجات فليس بكفر أكبر لكنه من الكفر الأصغر، وقلت هذا من قول المحققين ابن تيمية وابن باز والشيخ ابن عثيمين، وظاهر الوجه وجهها ظاهر جدا. وأما الاحتجاج بآية بقول الله تعالى اتخذوا من دون الله شفعاء فالاحتجاج بها ناقص، لما؟ لأن الله لم يكفرهم بأنهم اتخذوهم شفعاء ولكن كفرهم لأنهم عبدوهم من دون الله جل في علاه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تبقى لنا الشبهة التي يأتي بها المشركون، الشبهة الأولى وهي أنهم يقولون لا إله إلا الله، أنتم تقيسون هؤلاء؟ طبعا هذه الشبهة لابد أن ننزلها على مسألة الصورة الأولى أو الصورة الثانية. قالوا لما تكفرون التوحيد كامل، وهذا كلام من رجل جلست معه أمدا ودهرا نناقشه في مسائل خلافية لا مسائل عقدية، ولما أخذت المسائل العقدية ارتعب فخاف وفر وما ارتضى يتكلم فيها. الغرض المقصود أنهم يرون أن التوحيد قد ملأ الدنيا وأسماع الدنيا ولا شرك في الأمة بعد ذلك، لا يمكن أن يقع الشرك في الأمة بعد ذلك، لأن الله جل في علاه بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحسم مادة الشرك وقد حسم مادة الشرك وانتشر التوحيد فلا شرك في الأمة بعد ذلك. هذا اعتقادهم، فهم يقولون كيف تكفرون رجلا قال لا إله إلا الله؟ الفرق بين فكأن القائل أول الذي يعتقد الاعتقاد الأول قال له يشابه أهل الكفر، هو يدعو من دون الله جل في علاه المقبورين والموتى كالذين يدعون هبل واللات والعزة، قال لا الفارق بعيد. ووجه القياس وتحصيل القياس أن الفرع يساوي الأصل والفرع لا يساوي الأصل، الأصل أهل الشرك والفرع أهل الإسلام إن فعلوا مثل ما يفعل أهل الشرك. قالوا الفارق بينهما أن أهل الإسلام يقولون ليل نهار صباح مساء لا إله إلا الله، فقد فارقوا أهل الشرك بهذه المفارقة فلا يصح أن يقع عليهم الحكم، لأن القياس هنا قياس مع إيش؟ مع الفارق. والقوادح في القياس من هذه القوادح أن يكون القياس قياس مع الفارق على من تبقى الفرع مع الأصل. قلنا هذا جميل وتقصير جميل، لكن التطبيق خطأ والنتيجة خطأ. إذا قلتم أنهم قالوا لا إله إلا الله قد أقررنا معكم، قالوا عندنا أدلة، قلنا هذه الأدلة. قالوا أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وهم يقولون ليل نهار لا إله إلا الله، إذا حكمهم ليس حكم المشركين، لأن حكم المشركين ها استيقظ حكم المشركين السعادة والسرور والحبور. الله يهديك. ايش حكم المشركين؟ الخلود في النار. وهذا لن يخلد في النار لان السلام قد قرر ذلك وقال من قال لا اله الا الله نفعته يوم من الدهر. كيف تنفعه يوم من الدهر؟ يخرج من النار الى الجنان. فهذا فارق وضارب جدا جلي في الفارق. ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل بشره انه من مات على التوحيد من مات على لا اله الا الله من امته دخل الجنه. وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وعلى رغم انف ابي ذر. وايضا استدلوا بحديث اسامه رضي الله عنه وارضاه عندما قتل الرجل الذي فر منه بعدما قال لا اله الا الله فقص ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال ما قالها الا متعوذا. فقال له نسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ كيف تفعل بلا اله الا الله عند الله جل في علاه؟ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا قد عظم قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين وعصم دمه وماله ولهم نفس حرمه المسلمين لانه قال لا اله الا الله. فكيف تجعلون كفه من قال لا اله الا الله بكفه اهل الشرك الذين يدعون هبل واللات والعزى؟ وايضا استدلوا على الحديث الاخر الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو بمنزلتك بعدما قال هذه الكلمه وانت بمنزلته بعد ما قتلته. ايش معنى هذا الحديث؟ رجل من اهل الكفر جاء الصاحب الجليل بالسيف يريد خصمه فقال لا اله الا الله بعدما قطع يده وبعدما قطع يده تمكن منه ليقتله فقال له لا اله الا الله. فسال النبي صلى الله عليه وسلم اقتله؟ قال له النبي لا تقتله. ثم قال له هو منزلتك بعدما قال لا اله الا الله بعدما قاله وانت بمنزلته بعدما قتله. ايش معنى هذا الحديث؟ الحديث هذا الخوارج يطيرون به الى السماء. فاهمين الحديث؟ رجل من الصحابه قابل رجلا مشركا، الرجل المشرك يقاتله، قطع يده. فمكن الله الصحابي من هذا الرجل ليقتله. فلما تقدم لقتله قال لا اله الا الله. فيسال الصاحب الجليل النبي صلى الله عليه وسلم: أأقتله بعدما قال لا اله الا الله؟ قال لا. لا تقتله. فكرر عليه أقتله ما قالها إلا أنه يريد النجاة ما قالها إلا متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته فأنت بمنزلتك. قبل أن يقول هذه الكلمة وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. هو هذا ما في إلا هذا الوجه الصحيح. هات الأوجه الثانية. دعك بقى من استحلال. استحلال فعل أو لم يفعل هذا توجيه ليس بسديد. أي شيء جاء فيه كفر أن تؤوله على الاستحلال فهذا قول أوهى من بيت العنكبوت. توجيه ليس بشديد. استحلال الرارح أنت بمنزلتك وهو بمنزلتك، أنت بمنزلته وهو بمنزلتك، يعني في عصمة الدم. هو بكفر غير معصوم الدم. ولما قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم، وأنت بإسلامك كنت معصوم الدم، فلما قتلته أصبحت إيش؟ غير معصوم الدم، مش كافر، لا، غير معصوم، يعني مهدور الدم بالقصاص. مهدور الدم بالقصاص، الذي قتلت مؤمنا بغير جريرة. هذا معنى الحديث السديد الذي لا نحيد عنه. هذا معنى الحديث يستدلوا به، لكن هم يستدلون به ايش؟ ثورية، يريدون مسألة الإيمان. وأيضا استدلوا بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أو كلمة مثل هذه نحو هذه. فقال له خالد بن الوليد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ فقال خالد يا رسول الله وكم من مصلي لا صلاة له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عما في القلوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أمرت أن أشق عن القلوب. فقالوا هذه كلها أدلة واضحة جلية تفرق لنا بين كفة من قال لا إله إلا الله وبين كفة أهل الشرك الذين يدعون اللات والعزى وهبل. وإن تشابه، قالوا وإن تشابه، لكن الفارق بينهما هذا قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وهذا الذي يدندن حوله أهل التصوف في هذا الباب، أو الذين لهم غلو في مثل هذا الباب، فهم يدندنون حول هذه المسألة ويقولون لا شرك، والتوحيد قسم ظهر الشرك، والتوحيد منجاة، ولو خلط العبد الموحد الذي أتى بالشهادتين ولو خلط ما خلط نفعته يوما من الدهر. والإجابة عليهم سهلة ويسيرة. الإجابة عندك هي مسرح للمناقشة. فضل هو يشبه فيها؟ لا، هو يؤولها لك يقول نعم هذه الآية نزلت في من؟ في المشركين. كانوا يؤمنون بربوبية الله جل في علاه ويشركون في الإلهية، فتكون هذه إجابة عليهم. ها؟ صح؟ جيد. يعني أنت تقصد أنهم يؤمنون في الربوبية فقط، سواء يقولون قال لا إله إلا الله والحديث صريح، هي الأدلة نظرية، لكن في دليل واحد فقط يقسم الأدلة دي كلها وينهي المسألة. عندك أحمد؟ ما هم؟ بنتكلم في الصورة الأولى أو الصورة الثانية، لأنهم لا يعتقدون بالصورة الثانية حتى شك أصلا. نعم هذا نظري، أنا أريد الدليل قاسم للظهور وبعد كده هنرتب النظري كيف ما شاء. دليل واحد ينهي هذه المسألة والله. أنا أبين للإخوة كيف يردون على القصة. هو إذا استدل بإيش؟ استدل بإيش؟ بكلمة التوحيد. فسر كلمة التوحيد وينهي المسألة. أنا فتحت لكم باب الإجابة، انتهى الموضوع. عندك مصطفى كامل؟ أدلة جدلية، خلاص. اسمعوا بس خلاص اسمعوا اسمعوا. إلا بحقيقة دي مرتبة تكليف ثاني. شوفوا أيه. هو قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله لها تفسير، صح ولا لا؟ فننظر في لا إله إلا الله. هي تدخل صاحبها الإسلام؟ نعم تدخل صاحبها الإسلام. وهي برمتها منجات أم لا؟ حديث واحد يفسر لنا المسألة. حق الله على العباد وحق العباد على الله جل في علاه. في حديث معاذ في الصحيحين قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم سكت ساعة، قلت الله ورسوله أعلم. سكت ساعة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي الثالثة قلت الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد لا إله إلا الله. هذا التفسير السديد له، حق الله على العباد لا إله إلا الله. نعم هذا صحيح. قال أن يعبدوا ولا يشركوا بي شيئا. طب الدعاء لغير الله جل في علاه شرك أم لا؟ سؤال المقبور أن يقضي الحاجات شرك ولا لا؟ الذبح عند القبر أو الذبح للقبر شرك ولا مش شرك؟ النذر للبدو والجلال شرك ولا غير شرك؟ شرك. يبقى إذن هذا عبد الله ووحد الله دون أن يشرك؟ لا والله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن أدوا ذلك، إن وحدوا الله حق التوحيد يعني، إن أدوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المفهوم فإن الله سيعذب من يشرك به شيئا حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا هو لا يغفر له، لا يغفر له. الغرض المقصود نحن الآن معهم في هذه الأدلة بأسرها، لكننا نقول هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لها قيود ولها مقتضيات وموجبات، أجملها معاذ في حديثه أن النبي قال يعبدوا لا إله إلا الله دون إيش؟ دون شرك، لأنها نفي وإثبات، نفي لغير الله جل في علاه وإثباتها فقط لله جل في علاه. فمن دعا غير الله فلم ينفيها عن غير الله جل في علاه. وأنت حتى تأتي بركني هذه الكلمة أن تنفي هذه عن أي أحد غير الله جل في علاه وتثبتها فقط لله جل في علاه. هذا الرد السديد بهذا الحديث على مثل ما تدل به من الأدلة. وأما الأمثلة الأخيرة فنحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين قد كفرهم ما أقر لهم بالإيمان، لكنه لم يقتلهم من أجل مقاصد الشريعة وما أو من أجل إيش المصالح الأخرى. قال الله تعالى في كتابه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ومع ذلك صلى الله عليه يقتل، وبين العلة والحكمة من ذلك، ولا أحد يشك في الكفر. عبد الله بن أبي بن سلول قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وتنوعت الإجابات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنوع الأصناف والقصص. أما حاطب بن أبي بلتعة فكان مؤمنا حقا، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه عندما قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما بالنسبة للآخرين كما قلنا تنوعت الإجابات فقط حتى يعلم الصحابة الحد الذي يقفون عنده، لا سيما أن السيوف كانت مشهورة من أجل نصر الدين الله جل في علاه. فيبقى لنا الأدلة السليمة بأن من دعا غير الله فقد كفر، لأنه صرف العبادة غير الله جل في علاه. أما من سأل الدعاء من غير الله إن كان ميتا ليس حيا حاضرا كما سنبين قادرا، إن كان ميتا فهذه بدعة أو هذه من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. فهذه مجمل هذه المسألة. قالوا في الشبهة الثانية قالوا إذا يقولون لا إله إلا الله قلتم لا قد شابه المشركين في الفعل، ولا إله إلا الله لها موجبات فلم يأتي بالموجبات، عندنا شبهة أخرى فندوها لنا حتى نسمع لكم ونطيع. قلنا ما هي الشبهة الأخرى؟ قالوا أنتم تقولون أن كفر من سأل ودعا غير الله أنه اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله. هم يقولون نحن لا نعتقد النفع والضر إلا في الله جل في علاه وإلا بيد الله جل في علاه. أما أصحاب الصورة الأولى فهم كذبة، من قال للبدوي وهو في الغرق في وسط البحر ويقول يا بدوي أغثني، لا يمكن أن أقول أنه لا يعتقد في البدوي أن له القدرة الخفية لإنقاذه وهو في البحر، فهذا كلام لا يمكن أن يصدق ولا يصدقه عاقل. فلسان حالك يكذب مقالك. إذا قلت لا لا أعتقد في البدو أنه ينفع ويضر، نقول كيف وأنت وسط البحر تقول أغثني يا بدو، المدد المدد يا بدو. أنت تعتقد في البدو القوة الخفية التي بها يمكن أن تغاث وأنت في وسط البحر. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية هم يقولون لا لا نعتقد، نحن نقول يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغفر لنا. فهم لا يعتقدون النفع والضر في غير الله جل في علاه. فنقول إذن الصورة الأولى رددنا عليه، الصورة الثانية صدقناكم لكنكم أتيتم بدعة في الدين واتخذتم سببا لم يشرعه الله سببا، فوقعتم في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد أصول الشريعة قد جاءت بحتم مادة الشرك، ولابد من سد نوافذها بأسرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم مادة الشرك في أكثر وفي غير ما موضع، عندما قال الخطيب للنبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وأطاع الرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال للسلام أجعلتني لله ندة، أو قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده. كل هذا حسما لمادة الشرك. ولما قال تتروني أيضا حسما لمادة الشرك والغلو الذي ممكن أن يعظم المرء فيه المعظم إلى درجة الله أو فوق درجة الله سبحانه جل في علاه. إذن أصبحت المسألة بيضاء نقية أمامنا بتقسيماتها تقسيمتين، التقسيمة الأولى الشرك الأكبر وصورة الشرك الأكبر سواء في الشرك الإلهية أو شرك الربوبية، والصورة الثانية التي هي وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس بشرك أكبر على قول المحققين من أهل العلم، والرد على شبه من تمسك بهذه الشبه. كده نكون قد انتهينا من هذا الباب. يبقى لنا الكلام على سؤال غير الله الذي علاه، متى يجوز؟ قلنا سؤال الله فقط هو الذي لابد الإنسان أن يفعله، يتذلل يتضرع يسأل بمسكنة وخضوع لله جل في علاه. هل للمرء أن يدعو غير الله جل في علاه؟ نعم للمرء أن يدعو غير الله، لكنها بضوابط وأمور لابد أن نبينها أسبوع من قادم إن شاء الله ندخل فيها. لو في أي شيء في هذا الباب تفضل.